أنتم مع بصائر العقيدة.
قدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة.
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستهلها بالترحيب بضيفنا الكريم فيها سماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم ومرحبا سماحة السيد.
وبكم أيضا
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة ورد الحديث عن قبض الأرواح، المرحلة تقريبا
تعبير القرآن الكريم توفي الأنفس،
توفي الأنفس، وهي مرحلة في الحقيقة الانتقالية، يعني مرحلة التعبير العملي عن الموت القانوني الإلهي ونقل الإنسان من هذه النشأة إلى النشأة اللاحقة. سماحة السيد كمال الحيدري، طبعا بطبيعة الحال مستمعينا الأفاضل تلاحظون بأن المبحث هو ما يرتبط بمباحث المعاد.
أحسنت.
التعبيرات التي أوردتموها والآيات الكريمة التي تلوتموها في نهاية الحلقة السابقة تشير إلى أو تنسب عمل قبض الأرواح إلى ثلاثة جهات.
نعم.
بعض الآيات صح التعبير لا
تحقق.
بعض الآيات تنسب الموت وتوفي الأنفس إلى الله
تختبره ويتوفى الأنفس حين موتها.
بعض الآيات تنسبها إلى ملك الموت وكأن هنالك ملك مخصص بهذه المهمة.
أشارت آية السجدة إلى آية 10 قل يتوفاكم ملك الموت،
وهنالك آية أيضا وتعبيرات قرآنية تنسب الموت إلى الرسل الحفظة من الملائكة.
أحسنت.
فما هو حقيقة الأمر؟ يعني بالتالي في النهاية حصيلة هذه الآيات الكريمة، من الذي يتوفى الأنفس، من الذي يقبض الأرواح؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن هذه القضية لها نظائر كثيرة في القرآن الكريم.
نعم.
يعني ليست فقط في مسألة توفي الأنفس، نجد الله تارة ينسبه إلى نفسه وأخرى إلى ملك الموت وثالثة إلى الرسل الذين يحفظون الإنسان ويقبضون روحه، وإنما في موارد ونظائر متعددة نجد أن هذا الأمر أيضا موجود، يعني تارة ينسب إلى الله وأخرى ينسب إلى غير الله سبحانه وتعالى. أنا أشير إلى بعض هذه النظائر ليتضح بأن القانون الذي يحكم القرآن الكريم والإنسان إذا لم يلتفت إلى هذا القانون الإلهي لا يستطيع أن يفهم كثير من المضامين والمدلولات القرآنية. مثلا أنتم عندما تأتون إلى التدبير الإلهي للعالم، من الذي يدبر هذا العالم؟ تجد القرآن الكريم صريح يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر.
المدبر هو الله تبارك.
ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، في سورة يونس الآية 3، أو قوله تعالى في سورة السجدة الآية 5 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فالمدبر هو الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما نرجع إلى سورة النازعات نجد القرآن الكريم يقول والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
يعني نسبة إلى الملائكة
نسبت بها إلى هذه الآيات كما تعلمون في أول سورة النازعات هي بالنسبة إلى الملائكة.
نعم.
هنا يأتي أيضا نفس التساؤل السابق، في النتيجة المدبر هو الله سبحانه وتعالى أو أن المدبر هم الملائكة؟
سمعني السيد عفوا، لعله هنالك آية كريمة تثير هذا السؤال لعله بأبلغ. نعم. لعله جزما بأبلغ مما طرحته. نعم. أنا تقول ما رميت إذ رميت.
بلي
يعني هنالك نفس
الآن ذاك في بحث الفعل الإنساني واقعا مسألة الأمر بين الأمرين واقعا له حديث وواقعا نحن نريد أن نسأل
يعني لا تنطلق من ذلك
ذيك المسألة يعني حل الفعل نظرية الفعل الإنساني وأنه فعل الإنسان أو فعل الله والخلاف القائم بين الأشاعرة الذين اعتقدوا أنه فعل الله والمعتزلة الذين اعتقدوا أنه فعل الإنسان جاءت نظرية ماذا؟ نظرية أهل البيت الذين قالوا لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. الروايات وإن وردت في فعل الإنسان نحن نريد أن نستفيد من تلك الروايات الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت لإثبات أن قضية الأمر بين الأمرين ليست فقط مرتبطة بفعل الإنسان بل هي نظام عام يحكم كل عالم الإمكان.
يعني الانطلاقة في الجواب ليست من هذه الآية ولكن هذه الآية وما رميت إذ رميت تعبر عن قانون كل
أحسنتم
يشمل هذه الآية.
أحسنتم نريد أن نقول هناك قانون عام في نظام عالم الإمكان ذاك القانون ما لم نفهمه لا يمكن أن نحل كل هذه القضايا التي سوف نشير إليها أو التي أشرنا إلى بعضها. فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإن أشاروا إلى نظرية الأمر بين الأمرين في فعل الإنسان طبعا أنتم استبقتبون الجواب وإلا كان ينبغي أن أشير إلى هذه الآيات حتى يتضع أن الجواب عنها هي مسألة ماذا؟ مسألة الأمر بين الأمرين ولكن لا بمعنى فعل الإنسان وإنما في نظام الوسائط الذي سوف أشير إليه في آخر هذه الآية.
يعني أنا في الحقيقة سماحة السيد أردت الإشارة هل أن في هذه الآية الجواب أم أن القانون الكلي
القانون الكلي هو نظرية الأمر بين الأمرين التي من مصادقها أين فعل الإنسان.
إذن عذرا فلو سمحتم تفضلون تسلسل في الآية.
نعم. نأتي عندما نأتي إلى الرزق في النتيجة من هو الرازق الله. تجد القرآن الكريم يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولكنه في آية أخرى يقول وهو خير الرازقين
جمع يعني هناك آخرين يرزق
يوجد هناك أيضا من يرزق ولكن الله سبحانه وتعالى ما هو خير الرازقين
بل أحيانا عند ربهم يرزقون بصيغة المبني المجهول عند ربهم أحياء ورزق لعلهم مصادر أخرى.
آية أخرى أو مصدر نظير آخر القرآن الكريم عندما يأتي إلى الخلق تجد القرآن الكريم يقول الله خالق كل شيء لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى ولكن عندما نأتي إلى آيات أخرى تجد في أول سورة المؤمنون يقول تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فالخالق واحد أو متعدد
طبعا
ولكن الله ماذا أحسن الخالقين أو على لسان عيسى بن مريم كما هو مضمون الآية أقرأها وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أخلق لكم
يعني الخلق هنا
نسب إلى عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا إلى الحكم تجد القرآن الكريم يقول إن الحكم إلا لله ولكنه في آية أخرى يقول وهو خير الحاكمين وفي آية ثالثة يقول وأنت أحكم الحاكمين. هذه الآيات تشير إلى أن الحاكم والحكم يوجد لغير الله أو لا يوجد نعم ولكن الله خيرهم وأحكمهم وإلا يوجد حاكم وحكم آخر يصدر من غير الله.
يعني سماحة السيد هنا السؤال أن بعض الآيات تحصر الحكم
أو هذا يعني قبيل من قبيل التوفي الآيات حصرت التوفي بالله قالت الله ويتوفى الأنفس وآيات أخرى قالت أن التوفي موجود لغير الله أيضا نجد في الرزق والخلق والحكم والتدبير في العزة تجد القرآن الكريم يقول العزة لله جميعا
نعم
وفي آية أخرى يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين خب إذا كانت العزة لله جميعا لا معنى لأن توجد ماذا
لغيره
سبحانه وتعالى في الولاية تجد القرآن الكريم يقول فالله هو الولي وقرأتم في محله أنه إذا دخل الألف واللام في الخبر وجاء في الخبر هو الذي هو ضمير الشان فيفيد ماذا
الحصر
يفيد الحصر فإذا الآية قالت فالله هو الولي يعني لا ولاية لغيره ولكن صريح القرآن الكريم في آية أخرى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
راكعون
إذن أثبتت أن الولاية موجودة أيضا لغير الله طبعا آيات أخرى أيضا أوجدت ذكرت الولاية المؤمنون بعضهم أولياء بعض فذكرت الولاية أيضا للمؤمنين الغنى. وهذه من الآيات العجيبة في القرآن الكريم. في القرآن الكريم في عشرات الآيات يحصر الغنى بالله سبحانه وتعالى، وهو كذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد حميد. هذه الآية واضحة الدلالة في حصر الغنى في الله سبحانه وتعالى. ولكنه في آية أخرى، اللي هذه نادرا أيضا يسمعها الناس هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى نسب الغنى إلى غير الله. قال تعالى وما نقموا منهم، ثم تذكر إلى أن تصل الآية إلى هذا، قال تعالى وما نقموا منهم، تذكر ذيل الآية، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله.
إذن الغنى أيضا لغير الله تبارك.
عجيب، أغناهم الله ورسوله. والعجيب في ذيل الآية لا تقول إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضلهما، تقول من فضله.
نعم.
مع أنه مقتضى قواعد اللغة العربية هنا أن تقول الآية ماذا؟
من فضلهما باعتبار الله ورسوله.
نعم. لا يستطيع أحد أن يقول الله ورسوله واحد. نعم. الله ورسوله، هذا خالق، ذاك مخلوق، ذاك غني، هذا فقير، ذاك مولى، هذا عبد.
نعم.
ولكنه مع ذلك عندما أرجعت الضمير ماذا؟ بنحو الإفراد.
نعم.
قالت من فضله، حتى لا يتبادر لا سمح الله الشرك، يعني أنه يوجد هناك متفضلان غنيان، لا، غني واحد بتعبير العرفاء، ومظهر ذلك الغني الذي هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا حتى في الموارد الجزئية، تعالوا أنتم إلى الضحك، في النتيجة من الذي يضحك؟ أنا أضحك أو الله يضحكني؟ وتجد القرآن الكريم يقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ولكنه في آية أخرى يقول وأنه هو أضحك وأبكى. وهكذا تجد في موارد الحياة، القوة، الهداية، الضلالة، العلم بالغيب، وهكذا عشرات بل مئات الموارد القرآنية نفس هذا القانون موجود فيها.
سماحة السيد، إذن المستفاد بأن سنة القرآن أو طريقة القرآن في الحديث هو التأكيد على تعدد النسبة.
أحسنتم. إذن من هنا أنا قلت في أول البحث أنه ما لم يفهم الإنسان هذا القانون والسنة الإلهية لا يستطيع أن يفهم كثير من مضامين القرآن الكريم. وهذه المضامين كما تعلمون ليست مرتبطة بأمور اجتماعية وأمور عبادية وأمور سياسية وأمور تاريخية، مرتبطة بصلب معارف وعقائد القرآن الكريم.
نعم، يعني في بعضها بصفات الله تبارك وتعالى،
بعضها بأفعال الله سبحانه وتعالى، بعضها بالمعاد، بعضها بالنبوة، بعضها بالإمامة، وهكذا.
نعم.
تجن، وهذه صلب المعارف العقائدية في القرآن الكريم.
نعم.
إذن ما لم نفهم هذه الحقيقة لا نستطيع، وهذا القانون الإلهي، لا نستطيع أن نفهم هذه الآيات المباركة، ومنها محل الحديث. نعم. الله يتوفى الأنفس، أو قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الجواب في كلمة واحدة، القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال وابتغوا إليه الوسيلة. مضمون الآية المباركة.
نعم.
وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم، ولكن خلقه على نحو الوسائط والوسائل.
نعم.
وأنت في أمورك الاعتيادية أيضا كذلك، أنت إذا احتجت إلى رفع العطش لا تتوسل إلى الله بالدعاء، وإنما تذهب ماذا؟
لشرب الماء.
تذهب إلى شرب الماء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي أوجد العطش في الإنسان أوجد وسيلة لرفع ماذا؟
العطش،
لرفع هذا العطش،
دفعا للالتباس. سماحة السيد، بطبيعة الحال لا يمنع أن أدعو الله تبارك وتعالى،
طبعا لا يمنع، ولكنه النظام العام الإلهي نظام أنك إذا أردت، نعم، الله سبحانه وتعالى
لكي يمكنني من الماء.
وبعبارة أخرى الدعاء أيضا وسيلة من الوسائل.
نعم.
كما أن شرب الماء وسيلة، ولكن هي الوسيلة المتعارفة.
نعم. ولكن مثلا عندما يفقد الماء أدعو الله لأن يمكنني منه.
بلي أحسنت.
إذن
الدعاء أيضا وسيلة من الوسائل. فلهذا نجد أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية وردت في الكافي الجزء الأول يقول أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب.
نعم.
أبى الله يعني أن يجري قانون إلهي، وهذه أبى الله، بلي أبى الله نظام إلهي هذا.
نعم.
يعني الله ضمن تقديره الأحسن
إذا أراد أن يوجد شيئا يوجده من خلال ماذا؟
الأسباب.
فلهذا تجد في الروايات التي رواها الفريقان،
وهذه ليست مختصة بعلمائي بمدرسة أهل البيت،
رواها الفريقان، جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، أول شيء خلق الله ما هو؟
نعم.
قال: يا جابر، أول شيء خلقه الله نور نبيكم.
نعم.
ثم التفتوا إلى دقة الرواية، ثم خلق الخالق من هو الله منه كل خير. إذن هناك وسيلة واسطة.
نعم.
فلهذا تجد الروايات المتفق عليها من قبل الفريقين: أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله روايات القلم ونحو ذلك.
يعني بطبيعة الحال
إذا تريد أن
تغير النور المتعارف.
لا أدخل، بس أريد أبين نظام السببية، يعني الأولية والثانية. فلهذا تجد قال الإمام الصادق: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء
سببا.
وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا.
نعم.
ذاك رسول الله ونحن.
يعني الشراح
الآن أنا لا أريد أن أدخل في الشرح ذاك الحديث، حديث قيم دقيق، ولكن أريد أستفيد من صدر الحديث أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته الأزلية أن هذا النظام يجريه من خلال ماذا؟ من خلال الأسباب. أنت مو فقط في قوس النزول كما يقولون، حتى في قوس الصعود أيضا نفسه. أنت الآن جنابك تريد أن تدخل الجنة، ما هو الطريق للدخول إلى الجنة؟
نعم. الأعمال الصالحة،
الإيمان والعمل الصالح. لا يوجد طريق للدخول إلى الجنة إلا بالإيمان والعمل ماذا؟
الصالح.
خب ما هو الطريق للدخول إلى النار؟
العياذ بالله، المعاصي.
المعاصي يعني كل شيء نظامه الأحسن، وهذا أيضا له سببه. إذا اتضحت هذه الحقيقة نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى محل الكلام، وهو السؤال الذي طرحناه في صدر هذه الحلقة، وهو أنه في النتيجة من؟ الجواب الله سبحانه وتعالى. الله هو المتوفي.
نعم.
الله هو الرازق، الله هو الخالق، الله هو الحاكم، الله هو الولي، الله كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفعل فعلا له طريقان لذلك: طريق مباشر
كن فيكون.
كن فيكون.
نعم.
يقول له كن فيكون كما في مضمون جملة من الآيات المباركة: إذا أراد شيئا أن يقول له كن،
إنما أمره
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا طريق. وطريق آخر، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوجد شيئا يوجده، ولكن يحتاج إلى وسيلة. الله إذا أراد أن يرفع عطش الإنسان له طريقان لذلك: طريق أن يرفعه بكن فيكون.
نعم.
وطريق آخر ماذا؟ هو يرفع العطش، ولكن يرفع العطش مباشرة أو بوسيلة
بتوسل.
لهذا نحن نعتقد أن هذه الوسائل إذا فعلت شيئا لا تفعل مستقلة عن الله، وإنما تفعل بما هي ماذا؟ وسائط وأسباب ووسائل وجنود الله سبحانه وتعالى. تطبيق هذه إن شاء الله على مسألة التوفي لعل نوفق في حلقة قادمة نشير إليه.
فسماحة السيد، هنالك أيضا سؤال آخر بين ملك الموت والملائكة، هذا التعدد والإفراد. إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى يكون مفتتح الحديث ومستهله بالإجابة إن شاء الله على هذا السؤال. شكرا جزيلا سماحة السيد مالك حيدري. مستمعينا الأفاضل، ولكم جزيل الشكر، إلى حلقة مقبلة نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم معه.